باكستان. الناطق باسم الوزراء عناية الله خوارزمي أكد تنفيذ قواتهم عمليات ضد الجيش الباكستاني على طول خط ديورند، مضيفا أن العملية تأتي ردا على الانتهاكات المتكررة والضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الأفغانية من قبل الجانب الباكستاني. وتوعد خوارزمي بمزيد من الضربات في حال انتهاك باكستان حرمة الأراضي الأفغانية، مبينا أن قواتهم على استعداد للتحرك بحزم. أعربت طهران عن قلقها إزاء المواجهات الأخيرة بين باكستان وأفغانستان، مؤكدة ضرورة الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والسيادة الوطنية للبلدين. الخارجية الإيرانية دعت إلى ضبط النفس وبدء الحوار الفوري بهدف خفض التوتر وتسوية الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، معربة عن استعدادها لتقديم أي دعم ممكن للمساعدة في تهدئة الأوضاع بين الدولتين الجارتين. بدوره أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، تبادل الجانبان فيه وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. تواصل آلاف العائلات الفلسطينية العودة إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع في ظل انتشار عناصر الأجهزة الأمنية لتأمين الأحياء والمناطق المتضررة، وتواكب حركة العودة جهودا حكومية وإغاثية واسعة وانتشارا لعناصر الشرطة التابعة لداخلية غزة بهدف إعادة الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وتقديم الدعم للمتضررين عبر توزيع المواد الغذائية والإيواء والرعاية الطبية. من جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في غزة عن استمرار عمليات انتشال رفات الشهداء في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. اعترف محللون إسرائيليون بفشل كيان الاحتلال في تحقيق أهدافه بعد عامين من العدوان على قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
بعد عامين من حرب طاحنة على غزة، يعترف محللون إسرائيليون بفشل غير مسبوق في تحقيق أهداف تل أبيب، مؤكدين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عجزت عن هزيمة حركة حماس أو حتى إضعافها، وأن الحرب التي وصفت بأنها الأصعب في تاريخ الكيان انتهت دون نصر عسكري أو سياسي. وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت نتائج العدوان بالإخفاق الاستراتيجي، إذ تجاوز عدد القتلى الإسرائيليين 1900 شخص، بينهم أكثر من 900 جندي، بينما بلغت الإصابات أكثر من 30,000، بينهم آلاف يعانون صدمات نفسية بحسب وسائل الإعلام العبرية. فيما ترى تحليلات إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها حماس خرجت من الحرب متماسكة، محافظة على هيكليتها وقدرتها العسكرية، ومحققة أهدافا نوعية أبرزها إطلاق مئات الأسرى الفلسطينيين وإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد الدولي، وأضعفت صورة تل أبيب عالميا. محللون في صحيفة هارتس أقروا بأن حماس لم تهزم، وأن يحيى السنوار نجح في إعادة تعريف المشهد السياسي لصالح المقاومة، بينما فشلت حكومة نتنياهو في تحويل القوة العسكرية إلى إنجاز سياسي. واعترف ضباط احتياط في جيش الاحتلال بالفشل في إنهاء وجود حماس، واعتبروا أن استمرار صمود الحركة يمثل إخفاقا عسكريا وتاريخيا لكيان الاحتلال. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة شكلت نقطة تحول حاسمة في مسار الحرب، إذ اضطرت تل أبيب إلى التفاوض مع حماس بعد فشلها في تحرير الأسرى بالقوة. ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يقر المراقبون بأن الحرب انتهت دون أن تحقق تل أبيب أهدافها المعلنة، لا القضاء على حماس ولا استعادة الردع ولا تغيير واقع غزة. في المقابل، حافظت المقاومة على وجودها وسلاحها، وأثبتت أن الإرادة تصمد حين تفشل القوة، لتغدو نهاية الحرب بداية مرحلة جديدة عنوانها أن النصر لا يقاس بالدمار، بل بالبقاء والقدرة على فرض المعادلة.
استهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوة ناسفة محلية الصنع في بلدة عرابة بجنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أشارت إلى إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي باتجاه فلسطينيين خلال مواجهة اندلعت في بلدة ميثلون، لافتة إلى اقتحام وحدة الكيان قرية عنزة. إلى ذلك شهدت طوباس شمال الضفة صدامات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال، فيما اقتحمت وحدة الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة كنابلس وقلقيلية ورام الله. استخدم جنود الكيان خلالها قنابل الغاز ما أسفر عن إصابة مدنيين بحالة اختناق. أعلنت مصر أنها ستستضيف قمة دولية بشأن اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة بحضور العديد من رؤساء الدول منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئاسة المصرية أوضحت أن القمة ستعقد بمدينة شرم الشيخ برئاسة مصرية أمريكية، مضيفة أنها تهدف لإنهاء تعزيز جهود إحلال السلام والأمن الإقليميين. في سياق متصل ذكرت مصادر إعلامية أن الرؤساء وزراء بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا سيشاركون بالقمة إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن تسهم القمة المذكورة في حشد دعم دولي لخطة ترامب في ظل بقايا قضايا عالقة أبرزها حكم غزة وإعادة الإعمار. إلى العناوين. طهران تؤكد عدم وجود أرضية للتفاوض مع التركة الأوروبية وتشدد على حقها في التخصيب. أفغانستان تعلن انتهاء عملياتها العسكرية على الحدود مع باكستان، وإيران تعرب عن استعدادها للوساطة بين الجانبين. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوات الاحتلال بعبوة في جنين بالضفة الغربية. في أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الهدوء الحذر وتحديات اليوم التالي. هل حقق الاحتلال أهدافه التي كان يصبو إليها؟ من خلال المفاوضات، من الذي دفع الثمن الأكبر والتنازلات باعتقادكم؟ كيف ستتم عملية تبادل الأسرى وهو من أبرز بنود الاتفاق؟ الاتفاق الذي تم توقيعه حول غزة، وأمس اتفاق المرحلة الأولى من خطة ترامب، يقوم على أكثر من قاعدة، منها أن المراحل اللاحقة كما وردت في خطة ترامب لا تلزم من وقع اتفاق المرحلة الأولى، بل هي مواضيع تفاوضية. فبمثل ما يقول الاحتلال أن موضوع الدولة الفلسطينية لا يلزمها، ويمكن لسواها أن يتحدث عنه ما يشاء طالما هو للتفاوض. تقول حركة حماس أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة لا يلزمها، ويمكن لسواها أن يتحدث عنه ما يشاء طالما هو للتفاوض. وطبعا القاعدة الأخرى هي ما تم الاتفاق عليه من مواضيع نص عليها مباشرة كوقف اطلاق النار والانسحابات التدريجية للاحتلال وتبادل الأسرى والرهائن. وفي هذه النقاط الثلاث، وقف اطلاق النار، الانسحابات التدريجية وتبادل الأسرى، حققت المقاومة إنجازات تنسجم مع مطالبها ولم تقدم أي تنازلات طفيفة، بينما لم ينجح الاحتلال بتحقيق أي من أهدافه، ولم يتم تدمير أو القضاء على قدرات المقاومة التي لم تتوقف ولا للحظة عن شن الهجمات ضد قوات الاحتلال وإيقاع الخسائر الفادحة في صفوفها. فالاحتلال اضطر لاستعادة أسراه وقبول التبادل ووقف اطلاق النار وسحب قواته من مناطق السكنية والمناطق السكنية تمهيدا لانسحابات لاحقة، واضطر للقول أنه ما لم يتم الاتفاق لاحقا على نزع سلاح المقاومة فهو سوف يعود لفعل ذلك بالقوة، بما يعني التسليم بفصل قضية نزع السلاح المقاومة عن اتفاق المرحلة الأولى الذي لم توقع المقاومة سواه. ومما لا شك فيه هو أن الحرب لم تفتح أفقا لبلوغ أهدافها رغم كل الوحشية التي رافقتها، وأنها حقيقة أو أنها رغم تكبيد الفلسطينيين أكلافا باهظة لم تحقق ولم تعد بتحقيق أي أرباح للاحتلال، بينما صارت أكلاف المضي بهذا التوحش فوق قدرة الحليفين الأمريكي والإسرائيلي على التحمل، خصوصا مع بلوغ الاحتجاج على حرب الإبادة إلى القاعدة المباشرة الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا، والتي كانت سندا تقليديا لسياسات إسرائيلية. وكان تفاوض بسقوف عالية من الجانب الأمريكي الإسرائيلي هي محاولة لمقايضة وقف حرب الإبادة بما أمكن من المكاسب التي يمكن تحصيلها من المقاومة. تحياتي لكم من جديد مستمعين الكرام، ومحور الحديث اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بين الهدوء الحذر وتحديات اليوم التالي، في إشارة طبعا للاتفاق وما جرى فيه ومسألة تبادل الأسرى، وهي من أبرز بنود الاتفاق التي ستجري على بشكل إشراف دولي وغطاء من الصليب الأحمر بهدوء وبدون أي مراسيم أو مشاهد كما اعتدنا عليه سابقا. حركة حماس ترفض طبعا مسألة تهميش، يعني تؤكد أنها جزء من أي حل سياسي قادم حقيقة في هذا المشهد الفلسطيني. من سيحكم قطاع غزة؟ هذا الذي يبقى طبعا مطروحا، ولا شك أن الهدنة الحالية لا تعني نهاية عامين من الحرب، ولربما البعض يراه بداية لمعركة جديدة لتحديد مستقبل غزة. هذه أيضا نقطة مهمة. وترامب الذي ادعى قبل الاتفاق بأنه سيفرض كافة شروطه، هل تم ذلك؟ طبعا له وحل، قد حصل عليه. المقاومة فاوضت بذكاء استراتيجي ومهارة تكتيكية حتى بشهادة دونالد ترامب نفسه، ونجحت بدفع أقل الأثمان لقاء وقف الإبادة ومحققة أعلى الأرباح الممكنة. ماذا حقق الاحتلال بالمقابل؟ هذا ما يتم طرحه حقيقة في الأوساط العامة في كل مكان إزاء هذه القضية وهذا الموضوع. سوف نتابع إن شاء الله كل هذه التفاصيل في لقائنا لهذا اليوم، أيضا مع مشاركاتكم وحديثكم أحبتنا الأكارم. الأخ الفاضل والكريم علي القفلي من اليمن يقول ويكتب لنا: في البداية علينا أن نشكر طاقم إذاعة طهران الباسل على هذه البرامج. ثانيا، اتفاق ترامب ليس من قوة، وإنما عندما أحس بالضعف والهزيمة أمام الأم والأب للمقاومة الإسلامية طهران أقدم على توقيع الاتفاق، وهذا بداية النصر، علما أن رؤساء أمريكا سابقا لا يجلسون على طاولة المفاوضات ولا يوقعون اتفاقيات لوقف اطلاق النار مع العرب، ولكنها كانت تصدر توجيهات وتشن حربا وتسحب كل من يقف أمامها.
هذا لأن الأنظمة كانت عميلة، أما الآن وبفضل وجود القيادة السيد الخامنئي دام ظله والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واللذان جعل أمريكا تركع تحت أقدام رجال المقاومة بفضل أبطال الدولتين إيران واليمن وما نراه في فلسطين، أجبرت الرئيس الأمريكي ترامب على توقيع اتفاق مع رجال المقاومة الفلسطينيين، وهذا أكبر نصر للمقاومة. ومن بعده رغم ما حدث للفلسطينيين لكن ستستلم إسرائيل رغم أنفها أو تسلم حقيقة أمام هذه القدرة رغم أنفها وأمريكا، لأن هذه الحرب خسرت أمريكا خسارة مالية رجالية عتادية بالكم الهائل، وإسرائيل أعظم خسارتها في الرأي العام. ولهذا السبب وقع الاتفاق ترامب، لأنه يعلم جيد أنه الخاسر أن نتنياهو قد أدخل أمريكا وإسرائيل في مثلث الموت، والمراد من ترامب البحث عن مخرج لها من المأزق الذي أدلى فيه نتنياهو هذا، وسيكون القادم أعظم على واشنطن وإسرائيل. الكاتب والإعلامي علي القفلي، أشكر لك جزيل الشكر هذه المشاركة المكتوبة والمساهمة في لقائنا لهذا اليوم. طبعا هناك بعض المشاركات الموجودة التي سنستمع إليها بشكل صوتي أو الكتابات التي ستصل إلينا، منها مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن الذي أتوقف عندها في هذه اللحظة. نستمع.
تحية لكم من جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا هدوء في غزة، مثلها كمثل لبنان، لا يريدون رصاصة واحدة في كلا المنطقتين، لا بل أكثر من ذلك، يريدون القضاء على اسم الحركتين حزب الله وحماس. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لك يا صبحي أخي الفاضل من الأردن، بارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة. وننتقل إلى موسكو لنرحب بضيفنا الكريم الدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من هناك. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، أهلا وسهلا،
حياكم الله. مشكور دكتور على حضورك معنا وإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. بداية دعني أسأل دكتور، هل حقق الاحتلال أهدافه التي كان يصبو إليها من وراء هذا الاتفاق؟
يعني عمليا لو نظرنا إلى الأهداف الأساسية للعدوان على غزة، هي ذات الأهداف التي أعلن عنها السفاح نتنياهو وحكومته الفاشية عندما بدأ العدوان. فهو قال أنه يريد تحرير أسرار القوة، ويريد القضاء على المقاومة، ويريد أيضا هجر الشعب الفلسطيني إلى مصر أو إلى أي دولة أخرى. لكن كما نرى اليوم أن وقف إطلاق النار حصل، هذا ليس بفضل الجهود التي بذلت من دول الخارج بقدر ما هو بفضل صمود الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة. اليوم عندما نرى وقف إطلاق النار والمقاومة لا تزال موجودة، والشعب الفلسطيني عاد إلى أرضه وبلاده ومدنه وقراه رغم تدميرها ورغم الفاشية ورغم يعني الدمار الكبير والإبادة الاجتماعية التي حصلت، وأيضا نرى أن الأسرى الصهاينة لن يعودوا إلا بالتبادل، هذا يعني أن استراتيجية السفاح ونتنياهو وحكومته الفاشية لم يستطع أن يحقق الأهداف الاستراتيجية، سوى أنه بالطبع حقق القتل والإرهاب والدمار والتهجير لأهالي غزة، وخاصة نعم يعني هناك خسائر بشرية كبيرة، هناك دمار كبير، لكن هذه هي طبيعة العدو. يعني منذ أن نشأ هذا العدو فهو يرتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يدمر القرى، يدمر المدن، يعمل على التهجير، يعمل على الاعتقالات المستمرة، وهذه يعني أصبحت مسألة اعتيادية. لذلك اليوم بطبيعة الحال كل ما يجري يعتبر ليس هزيمة للمقاومة كما يحاول البعض تصويره، إنما هو خسر كبير. أولا بفضل المقاومة وبفضل صوان الأقصى عادت قضية فلسطين إلى الواجهة في كل أنحاء العالم. يعني نحن نرى أن العديد من شعوب العالم أو حتى كل شعوب العالم بدأت تعلم أنه وتعرف أن هناك قضية، هي قضية فلسطين، هناك شعب على أرضه، هناك شعب يعاني من التدمير والقتل، هذا على يد دولة صهيونية تدعي الحرية، تدعي الديمقراطية، تدعي بأنها هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تحافظ على يعني على الأخلاق وعلى كما قلت الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير. لكن بعد ما حدث في غزة وبعد الصمود والمأثرة البطولية إن كان في غزة أو في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي الجمهورية الإسلامية التي استطاعت أن تصمد يعني بوجه أعتى عدوان عرفه التاريخ من أكبر دولة في العالم الولايات المتحدة ومن أكثر دولة فاشية هي الكيان الصهيوني. إذن كل هذا اليوم يؤكد أن العدو لم يعد كما كان في السابق يفتعل الحروب، يستفز الشعوب ودول المنطقة ويقوم بحسم هذه الحروب بطريقة سريعة ويفرض شروطه الاستسلامية. اليوم حاول فرض شروط منذ أن بدأ هذا العدوان وحاول أن يستثمر بشكل كبير، لكن يبدو أن كل هذا لم ينجح. ونحن نرى اليوم أن هذا الكيان أصبح منبوذا في كل أنحاء العالم، كل الشعوب أصبحت تعلم أنه كيان مجرم يعني إرهابي، والشعب الفلسطيني أصبح يعني معروف دا أيضا العالم بأنه شعب كل ما يقوم به من مقاومة من يتصدي للاحتلال ومن الهيمنة الأمريكية هو فقط ينال حقوقه، لا يعتدي على أحد أبدا، وإنما يدافع حقوقه وعن أرضه وعن عرضه وعن كل ما يعني يمتلكه في فلسطين المحتلة.
نعم دكتور، هنا يعني ونحن نود أن نفصل أكثر ونتساءل يعني من خلال المفاوضات من الذي دفع الثمن الأكبر والتنازلات باعتقادكم؟
يعني حتى الآن لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار من قدم تنازلات أكثر ومن كسب. هذه المعركة مستمرة، الحرب مستمرة مع هذا الكيان، وهذه الحرب هي جولة. اليوم بالطبع يعني من لم يحقق أهدافه دائما نحن نقول أن الطرف الأضعف أو الطرف المحاصر والطرف الذي يقاوم عندما يصمد وعندما يقف بوجه العاصفة وبوجه هذه الأعاصير الإجرامية هذا يعني أنه انتصر. والعدو الذي يمتلك أكبر قوة في العالم والمدعوم من أعتى قوة عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ولديه كل ما تيسر له من تكنولوجيا ومن يعني ومن آلة إجرامية لم يستطع هزيمة المقاومة والقضاء عليها. هذا يعني أن العدو هو الذي هزم في هذه الجولة كغيرها من الجولات الأخرى. يعني دائما كلما بقيت المقاومة وبقي الشعب يقاوم هذا يعني أن العدو لم يحقق أهدافه. صحيح يعني لم يهزم، لم تدمر مدنه بشكل الذي كان يعني يجعله يندم على ما فعل، لا لم يعني، لكن الخسائر التي وقعت في صفوف جيشه وفي صفوف مستوطنيه والخسائر الاقتصادية الكبيرة والشلل الذي عانت منه كل أرجاء فلسطين المحتلة هذا يحصل لأول مرة. إذن هذه الحرب تختلف عن الحروب السابقة إن كانت عبر جبهات المساندة أو عبر المقاومة الفلسطينية، أكدت أن هذا الكيان لا يمكن أن ينعم بالسلام والاستقرار داخل وفي عمقه ما دامت الدول المجاورة والشعب الفلسطيني لا ينعم بالأمن والاستقرار. إذن اليوم نرى أن هذه معادلة أساسية أصبحت موجودة وتكرست مع جبهات المقاومة منذ أن بدأت منذ النصر في لبنان في العام 2000 ومعادلة الردع التي حصلت. اليوم حتى هناك العديد ممن يعتقد أو ممن يصور بأن المقاومة انهزمت أو المقاومة انكسرت، هذا غير صحيح. لا. يعني هذه المقاومة التي تقف بوجه هذا الكيان الإجرامي الذي كما قلت يمتلك أكبر قوة وترسانة عسكرية تدميرية هذا يعني أنها مقاومة قوية. كل جيوش المنطقة وكل دول حتى جيوش عالمية لو تعرضت لما تعرضت له المقاومة إن كان في فلسطين أو في لبنان لا أعتقد أن هذا الجيش انكسر ودولته استسلمت. لكن نحن نرى رغم كل الخسائر بالطبع رغم هذا الإجرام بقي المقاومة في مراكزهم، بقوا يعني مستعدين صابرين، بقوا يقاتلون إلى آخر لحظة. وهذا ما يدل على أن اليوم الاعتماد على المقاومة، الإيمان بالمقاومة والاعتماد على الشعب الذي هو أنشأ هذه المقاومة، هي ليست مقاومة مستوردة وإنما مقاومة من أبناء هذه الكرة، من أبناء فلسطين، من أبناء لبنان، من أبناء اليمن. كل هذه المقاومات التي يعني أتت من هذه البيئة هي صلبة كصلابة بيئتها وهي متجذرة في الأرض كما هذا الشعب متجذر منذ آلاف السنين. لذلك ليس من السهل عليه أن يرضى الاستسلام وأن يرضى الاحتلال وأن يرضى الإهانة والإبادة التي تحصل. لذلك هذه المقاومة مستمرة، وهذا الكيان لم ولن يحقق أي من أهدافه مهما قتل ومهما احتل ومهما استخدم من قوة عسكرية.
نعم، هل ستتم عملية تبادل الأسرى والرهائن، يعني من أبرز بنود الاتفاق التي ستجري بإشراف دولي وغطاء من الصليب الأحمر، برأيكم بهدوء وبدون أي مراسيم أو مشاهد كما اعتدنا عليه سابقا؟
بتقديري يمكن أن تحصل بهذا الشكل، لكن نحن من الآن عندما نرى يعني أفراد المقاومة في غزة وهم موجودون في الشوارع وهم يحفظون الأمن والاستقرار، هذا يؤكد أن المقاومة لا تزال موجودة رغم محاولة العدو الإظهار وكأن المقاومة انكسرت وانهزمت ولم يعد لها أي دور. لذلك بالعكس، يعني اليوم وجود بعض يعني المراقبين من عدة دول ووجود يعني منظمات إنسانية منظمات دولية، هذا يؤكد أن المقاومة استطاعت أن تنتزع من العدو ما لم تنتزعه على مدى عشرات السنين، أي وجود دول أخرى مراقبة. هذه المفاوضات التي تحصل اليوم والاتفاقيات هي ليس فقط بين السلطة الفلسطينية كما حصل وهذا الكيان، لأن هذا الكيان عندما يستفرد فقط بالفلسطينيين يملي عليهم ما يريد ويماطل ويحاول يعني من جهة يوحي بالجزرة ومن جهة أخرى يستخدم العصا. اليوم وجود هؤلاء المراقبين يؤكد أن المقاومة انتصرت، يؤكد أن الشعب الفلسطيني اليوم لم يستسلم، وهذا الكيان لم يعد بمقدوره الاستفراد بالشعب الفلسطيني. حتى هذا ما يحصل اليوم في غزة يمكن أن ينطبق على الضفة الغربية، يعني الإجرام الذي يحصل في الضفة الغربية يجب أن يتم وقفه، ووقفه ليس فقط بالإدعاءات الإسرائيلية بأنها توقفت عن الإجرام وهو مستمر، أيضا الضفة الغربية بحاجة إلى مراقبين، بحاجة إلى هيئات من الأمم المتحدة، وهذا يمكن أن يحصل في المستقبل، لأن كل دول العالم اليوم بغض النظر يعني إن كانت شعوب أو حتى أنظمة أصبحت مقتنعة كل الاقتناع بأن هذا العدو يكذب، هذا العدو منافق يقوم بالقتل ويقول أن من يقتلهم الفلسطينيين يقوم بالتدمير ويدعي أن مدنه ومستوطنيه يتعرضون للخطر وللتدمير. إذن هذه المسألة لم تعد تنطوي اليوم على بلدان العالم وعلى شعوب العالم، هذا بحد ذاته أنا كما قلت أن هذا العدو الذي أصبح كيان منبوذ، أصبح كيان معروف بفاشيته بالإجرام الذي يقوم به، لم يعد لديه مكان في العالم، لم يعد يحترم في العالم كما كان في السابق. اليوم هناك مطالبات بطرده من العديد من منظمات الدولية، في مؤسسات الرياضية، المؤسسات الثقافية، كل هذا يؤكد أن هذا العدو لم يعد لديه القدرة الكافية كما قلت على حسم الحروب وإبقاء هيمنته وهيبته مسيطرا على دول المنطقة، وبعد ذلك يظهر في دول العالم وكأنه كيان يطلب السلام والأمان والاستقرار وبفضله تحقق كل ذلك. كل ما حصل اليوم هو عكس ذلك تماما، تبين أن فقط المقاومة هي التي تدافع عن أرضها، وهذا كيان محتل مجرم لا يمكن الاعتماد عليه يعني والوثوق به.
نعم، أتساءل أيضا دكتور سمير عن مستقبل غزة ومن يحكم حقيقة باعتقادكم قطاع غزة في هذا الوقت الذي ترفض حركة حماس التهميش وتؤكد أنها جزء من أي حل سياسي قادم.
يعني لو كانت المقاومة ظاهرة في سكناتها العسكرية وفي مواقعها، أو أنها كانت داخل البيوت في غزة وهي من سكان غزة، بتقديري هي باقية. يعني هنا لا يمكن فقط أن تكون المظاهر هي التي تثبت بأن المقاومة موجودة في غزة. كما قلت، هذه المقاومة من شعب غزة، وما دام شعب غزة موجود يعني هذه المقاومة موجودة بغض النظر عن الظهور في الشوارع وفي أماكن استعراضية وغيرها. على العكس تماما، المقاومة أحيانا كثيرة تضطر وتكون ويكون يعني عملها السري، ويكون وجودها بعيد عن الأنظار هو مكسب لها ويساعدها في القيام بكل ما يمكن أن تقوم به ومن ضربات النوعية. لذلك يعني اليوم كل الحديث عن أن حماس لن تعد موجودة وأن اليوم الثاني بعد الاتفاق سوف تكون هناك يعني حكومة تابعة للعدو أو إدارة مدنية كما كانت في ثمانينيات القرن الماضي، أعتقد أن كل هذا لم يحصل، وأن الشعب الفلسطيني لم ولن يرضى بأن يحكمه أي يعني قائد أو أي مسؤول غير الشعب الفلسطيني. نعم يمكن أن يكون هناك مراقبون، يمكن أن يكون هناك منظمات دولية وبعض يعني المسؤولين من الأمم المتحدة، لكن هذا لا يعني أن الشعب الفلسطيني محكوم من قبل هؤلاء. في النهاية من يقرر هو الشعب الفلسطيني، ومن يعني يحدد مصيره وكيفية حكمه أيضا هو الشعب الفلسطيني. الحديث اليوم هو فقط أولا عن وقف الإجرام، وقف الإبادة، ثانيا إطلاق سراح الأسرى التي تم الاتفاق عليه، وبعد ذلك بتقدير الشعب الفلسطيني الذي صمد يعني وقام بأروع مآثر البطولة في الصمود وفي المقاومة. لا أعتقد أنه عاجز عن حكم نفسه بنفسه أو الاعتماد على نفسه، عكس ذلك تماما. كل هذا الصمود يخوله بأن يكون هو الذي يعني يعتمد على قوته، على صبره، على إيمانه في تحقيق مصيره واستمرار الحكم في غزة للشعب الفلسطيني وأيضا في الضفة الغربية.
نعم.
حتى أي مسؤول فلسطيني لو أتى وكان يعني يطلب السلام مع هذا العدو أو يطلب يعني المعاهدات ويحاول تطبيق ما كان سابقا، أعتقد
سوف
ينبذه الشعب الفلسطيني.
بلى.
لأنه كما قلت ما حصل في الضفة وما حصل في غزة يؤكد أن هذا العدوان يقتل الجميع ولا يفرق بين مقاومة ومقاومة أو فصيل وتنظيم وحزب من الشعب الفلسطيني.
نعم. في أيضا تابعنا يوم أمس كيف كان ترامب يقول بأن حماس فوضت بذكاء ومهارة تكتيكية بهذه الطريقة، كان يمدح رجال المقاومة. لكن سؤالي الأخير دكتور، يعني كما أشرتم يعني لا شك أن الهدنة الحالية لا تعني نهاية عامين من الحرب، هل يمكن القول هي بداية لمعركة جديدة لتحديد مستقبل غزة؟
بالطبع، يعني هي تحضير لمقاومة قادمة، لأن العدو لن يحترم هذه الاتفاقية كما عودنا سابقا. حتى الولايات المتحدة الأمريكية تبطل هذا يعني الانقلاب على الاتفاقيات. لذلك الشعب المحتل ينتظر في أي لحظة بأن تقع يعود الاعتداء عليه ويستمر وتستمر الاعتداءات عليه. لذلك أنا قلت أن الأهداف الاستراتيجية لهذا الكيان هو تدمير غزة وتهجير أهلها وجعلها مناطق يعني سياحية ومنتجعات للصهاينة وللأمريكيين. لذلك هم سوف يحاولون في المستقبل وسوف ينقلبون على هذا الاتفاق وسوف يجدون المبررات الكثيرة لمواصلة اعتداءاتهم كما يحصل في لبنان. هناك اتفاق لوقف اطلاق النار، لكن نرى أن استفزازات العدو مستمرة، اعتداءاته مستمرة، يحاول التدخل بالشؤون الداخلية. إذن المقاومة ما دامت موجودة بتقديري سوف تحد بشكل كبير من تطلعات هذا الكيان ومن محاولاته تحقيق أهدافه. لذلك أنا كما قلت أن المقاومة مستمرة ما دام الشعب الفلسطيني مستمر وما دام الشعب الفلسطيني يرفض أي احتلال أو أي خضوع.
نعم، تحياتي للدكتور سمير أيوب الكاتب والمحلل السياسي من موسكو، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم.
تحياتي لكم أحبتنا في كل مكان. مرة أخرى في حدث وحوار، اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بين الهدوء الحذر وتحديات، اليوم التالي عنوان حديثنا ولقائنا: أنك لن تستسلم حقيقة أمام أكبر قوة عسكرية. هذا ليس هزيمة حقيقة، بل انتصار كبير. يعني ما تم تحقيقه بالتالي لم نستسلم بهذه الطريقة، يقولون يتحدثون أهل غزة، حتى لو كانت الخسائر كبيرة وكثيرة لهم، لكن الاستسلام لا يوجد في المعنى. الخسائر للمستوطنين موجودة في المقابل، الشلل الاقتصادي موجود، لا يمكن العدو أن ينعم بالأمن والاستقرار. يعني تكرست هذه المعادلة بفضل وجود المقاومة، وبالتالي كلها عندما نجمعها ونراها نرى أن الخسارة والهزيمة يتغير معناها حقيقة و مدلولها للجانب الفلسطيني الذي يتحدث البعض عن خسارته واستسلامه تماما أمام حقيقة الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين المحتلة. مشاركات الواتساب، نستمع إلى مشاركة من العراق، الأخ عدنان بلجي كاظم، الرسالة صوتية طبعا نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف أن العدو الصهيوني طبعا ليس لديه أي مصداقية تجاه فلسطين وخصوصا الأخوة في غزة. نراه دائما يكون مهزوز شخصية وليس له كلمة واحدة. كثير ما نرى أن العدو الصهيوني يقوم بضرب أهداف مدنية، وأكثر الشهداء هم من المدنيين، يقوم بضرب الأماكن المدنية، عدنان بلجكاظم العراق الكوت.
تحياتي لعدنان بلجكاظم من العراق من الكوت، وأيضا رسالة أخرى إلى اليمن عبد القوي أبو هاشم يحدثنا في رسالته الصوتية، نستمع.
إذا طران برنامج حدث وحوار. نعم، اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الهدوء الحذر، وهناك تحديات جمة سواء في الأيام القادمة، ونحن نعلم أن الكيان الصهيوني لا يريد إلا إخراج الأسرى والعودة مجددا للحرب على أخواننا في غزة. صحيح أن هناك ضمانات، ولكن لا أعتقد أن الضمانات ستثبت في الميدان، لأن الكيان الصهيوني دائما وأبدا هو ما ينقلب على كل الاتفاقات. وأكبر شاهد ما تم الاتفاق مع الجنوب في لبنان مع الكيان الصهيوني، ولم يلتزم الكيان الصهيوني بالالتزامات، بل حتى يواصل حتى هذه اللحظة قصف أخواننا في لبنان في حزب الله وفي الجنوب. لكن نحن نعلم أن الكيان هو ينقلب في أي وقت من الأوقات. نحن نقول إن عادوا وعدنا هنا في يمن الإيمان والحكمة سنكون حاضرين بإذن الله جل وعلا لمواجهة الكيان الصهيوني، وهناك تحديات كثيرة نحن نعلمها، وهناك انقلابات سيقوم بها الكيان الصهيوني، وهذه هي جولة وقد ربما ستعود الحرب، والحرب مستمرة على كل المستويات سواء في أي مجال من المجالات، لأن الكيان الصهيوني لا أحد يثق فيه، حتى ضمانات لا أظن أنها ستثبت في الميدان، ولكن بإذن الله جل وعلا هي التقاط أنفاس فقط، وستعود الحرب مجددا. نحن هنا نجدد ثباتنا ووقوفنا مع أخواننا في غزة حتى نيل حقوقه وحتى تحرير القدس الشريف بإذن الله جل وعلا. التحية لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة، معكم عبد القوي هاشم من اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا هاشم على هذه الرسالة الصوتية. وانتقل مرة أخرى، أبقى طبعا في اليمن بعد مشاركة أبو هاشم، إلى مشاركة أبو محمد مهدي من صنعاء، استمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
لا شك أن المقاومة الفلسطينية التي انتصرت انتصارا ساحقا على العدو الصهيوني وتم إعلان وقف إطلاق النار فيها، فإن اليوم التالي في غزة سوف يكون يوما فلسطينيا، ولن يكون هناك في غزة إلا أبنائها. لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية التي بعثتها إلينا في لقائنا، ومشاركة مكتوبة هذه المرة من اليمن محمد الموشكي الذي يكتب لنا، يقول: اتفاق ترامب بشأن غزة وتداعياته الخطيرة. يعد ما يعرف باتفاق ترامب بشأن غزة خطوة خطيرة ضمن مسار سياسي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء السلام المزعوم. فالاتفاق تضمن بنودا مجحفة تمس جوهر الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الحق في المقاومة وامتلاك السلاح، حيث فرض نزع سلاح الفصائل الفلسطينية بحجة ضمان الأمن والاستقرار، بينما الهدف الحقيقي هو حماية الكيان الصهيوني وتجريده أو تجريد الفلسطينيين من وسائل الدفاع عن أنفسهم. والأخطر في الأمر هو أن بعض الأطراف الإخوانية المدعومة من قطر وتركيا مارست ضغوطا كبيرة على فصائل المقاومة في غزة للقبول بشروط الاتفاق، مستخدمة لغة الإغراءات الاقتصادية والتهدئة الطويلة الأمد. هذه الضغوط ساهمت في تمرير بعض البنود التي تهدف إلى إضعاف محور المقاومة داخل فلسطين وتحويل القضية من قضية تحرر وكرامة إلى قضية معيشية وإنسانية بحتة. إن تداعيات هذا الاتفاق ستكون بعيدة المدى، إذ تسعى واشنطن وتل أبيب إلى تحويل هذه أو تحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح وخاضعة للرقابة الدولية، ما يعني عمليا إنهاء أي إمكانية للمقاومة المسلحة مستقبلا. ولكن إن شاء الله وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه التاريخية سيشكلان السد المنيع أمام كل هذه المؤامرات، وإن شاء الله سيبقى سلاح المقاومة الذي أدخله الحاج قاسم سليماني عنوان كرامة وحرية مهما حاولت القوى المتآمرة نزعه أو الالتفاف عليه. بارك الله بك يا أخي محمد، مشكور على ما أرسلت إلينا من مشاركة ومساهمة، وتحياتي لكل الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا اللقاء. طبعا قبل أن نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم على مرفأ الختام وعند استجماع أطراف الحديث، يعني الإشارات الواضحة، المقاومة فاوضت بذكاء استراتيجي ومهارة تكتيكية، نجحت بأقل أو بدفع أقل أثمان الأثمان لقاء وقف الإبادة، محققة هي أعلى الأرباح الممكنة، سواء ملف تبادل الأسرى وفك الحصار وفرض الانسحاب، كل هذا كان بفضل صمود الشعب الفلسطيني، ثبات المقاومة في الميدان، بما يجعل الاحتفال بالنصر من جانب الشعب الفلسطيني حقا لا نقاش فيه، لأنه عندما يكون هدف الحرب هو التهجير عبر الإبادة ونزع سلاح المقاومة عبر الاحتلال وتنتهي الحرب أو جولة حاسمة منها دون تحقيق ذلك، فللمقاومة حق للاحتفال بالنصر. حقيقة المقاومة استطاعت أن تنتزع من العدو ما لم تنتزعه أي جهة أخرى، فهي موجودة وتحافظ على أمن قطاع غزة الآن وتنتشر في شوارعه، والكيان لم يكن بمقدوره الاستفراد بالشعب الفلسطيني حاليا كما أشار الدكتور سمير أيوب حتى في الضفة الغربية. الكيان ليس لديه القدرة والاحترام الآن في العالم، هو لم يحسم الحروب كما كان سابقا، يعني هذه الفترة مهمة وهذه النقطة جدا مهمة. الحديث عن عدم وجود حماس الآن هو الوهم والخرافة، يعني وكما يقولون الشعب الفلسطيني لن يرضى أن يحكمه غير الفلسطينيين، ممكن تكون أشراف يعني إشراف من قبل منظمات دولية، ولكن ليس محكوما من قبل هؤلاء، وهو ما يقرر مصيره، حتى لو جاء يعني شخص فلسطيني ومرتهن بيد القوى الإمبريالية فهو يرفض حقيقة من قبل الشعب الفلسطيني، وهذا ما رأيناه طيلة هذه الفترة، والشاهد على ذلك الدماء التي أريقت في هذا المجال، لا يمكن أن تذهب سدى ولا تأتي بنتائج. طبعا وصلنا إلى نهاية اللقاء مستمعينا الأكارم، شكري وتقديري لكم لحسن الاستماع، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اسقيك النار من بري وبحر من جو كل حارة ودار، رح تبقى صوت عبوي ورشاش ومدفع، تلاقيني الموت كل ساحة ومفرق اطلع، رح تبقى صوت عبوي ورشاش ومدفع، تلاقيني الموت كل ساحة ومفرق اطلع، اسقيك النار اسقيك
شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم، واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم، واذكر يوما.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا
فاني ذلا أنني كنت مذنبا فلا تضف التعذيب يا رب الذل كفاني ذلا أنني كنت مذنبا فلا تضف التعذيب يا رب الذل كفاني ذلا أنني كنت مذنبا فلا تضف التعذيب يا ربي للذل وإن كريما النفس غير مؤاخذ سوى مثله يا من تنزه عن مثلي ما لي سواك أطلب رضاك أنا في حماك قلبي أراك يا من هداك للعالمين روحي وقلبي في التهراب وأنت حاسبي تغفر ذنبي منجي البرايا من الرزايا ممحي الخطايا سامع ندايا منجي البرايا من الرزايا ممحي الخطايا سامع ندايا فيك هدايا حق اليقين ما لي سواك أطلب رضاك أنا في حماك قلبي أراك يا من هداك للعالمين ربنا نامي فيك اعتصامي اجعل مقامي في الخلد سامي بالهاشمي طه النبي وبالوصي نور الجلي بالهاشمي طه النبي وبالوصي نور الجلي وابن علي
الحسنين ندعوك إذا إلهنا مولانا تنصبنا بفضلك الغفران ندعوك إذا إلهنا مولانا أن توهبنا بفضلك الغفران يا رب أغف لمن أتى معترفا والعذر بدا لذنبه إعلانا يا رب أغف لمن أتى معترفا والعذر بدا لذنبه